ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في بعضها في النكاح وغيره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، الآية التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية التي في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والآيتين اللتين في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا حديث ابن مسعود إلى هذا المقدار، هو الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. ولا سيما في خطبة النكاح، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية هذه الخطبة في مجلس العقد قبل الإيجاب والقبول، لا خلاف في أن ذلك مشروع بدلالة هذا الحديث. بقي اختلفوا في حكمها، فذهب داود الظاهري إلى أن هذه الخطبة واجبة، استدل بحديث: كل خطبة ليس فيها أو لا يبدأ فيها بالحمد لله، أو كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، في بعضها أبتر. قال: ولقطع الأبتر الناقص، فمعناه أن هذا العقد ناقص ولا يتم إلا بهذه الخطبة فهي واجبة. وعامة العلماء على أن هذه الخطبة مستحبة وليست واجبة، بدليل حديث الواهبة، حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، فلم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الخطبة. فهي مستحبة، واستحبابها متأكد لما فيها من البدء بالثناء على الله وحمده، فلا يقدم على اسم الله شيء، أيضا لما يرجى فيها من البركة، البركة بالبداء بذكر الله. وقد جاء في الحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم تذكر في هذه الخطبة قام وتركهم، قال ابن قدام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا محمول على المبالغة في الاستحباب، لا أنه يقول بالوجوب، ثم ذكر كلاما عنه أنه لا يقول بالوجوب كما في المغني المجلد التاسع صفحة 66 و400. قال الخلال حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس قال كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود قام وتركهم. قال وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها لا على الإيجاب لها، فإن حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود، فوسع في ذلك أي لم يقل بوجوبه. فهذا المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله لا يفيد الوجوب، يعني أنه يقول بالوجوب. فإذا خطبة النكاح، الخطبة في عقد النكاح مستحبة، وهي خطبة واحدة، وهذا الذي عليه السلف، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقل ابن قدامة عن الشافعي أنه قال المسنون خطبتان، الخطبة الأولى قال قبل الإيجاب يقولها الولي أو العاقد، والخطبة الثانية تكون من الزوج قبل القبول، فيبدأ الزوج قبل أن يقول قبلت يأتي بالخطبة هذه. قال ابن قدام رحمه الله والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع. أولى ما اتبع، فإذن هي خطبة واحدة. بقي ممن تكون هذه الخطبة، من الذي يأتي بها؟ قال بعض العلماء يأتي بها الولي، وقال بعضهم يأتي بها العاقد، وقال بعضهم يأتي بها الخاطب. والأصل في ذلك أن الذي يأتي بها هو العاقد، هذا هو الأصل. ولو أتى بها الولي أجزأ ذلك، فيكون قد عملوا بالسنة، لكن الأصل الذي يأتي بالخطبة هو المتكلم، والمتكلم الذي يتكلم ويكون على يدي العقد هو العاقد، ولو قالها الولي أو غير الولي لا بأس، لكن غير مناسب أن يقولها الخاطب فإن كلامه متأخر، لكن لو قالها الولي لا بأس. يبدأ الولي بهذه الخطبة ثم يقول له زوجتك، فلا بأس، ويكون بذلك قد عملوا بهذا الحديث وامتثلوا الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه عليه في هذه الخطبة في النكاح أنه أن السنة أن يقتصر على الوارد في حديث ابن مسعود، فلا يزيد فيها إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أولا لأن لم ترد في حديث المسعود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك في خطبة النكاح. ثانيا كما قال بعض العلماء وأظنه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال القصد من ذكر هذا خير الهدي هدي خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, القصد من ذكر هذا الكلام تهيئة السامع لما يلقى عليه من أحكام أو أدلة من كلام الله وكلام رسوله, بخلاف خطبة النكاح فليس فيها ذكر أدلة أو أحكام أو مواعظ, إنما تفتتح بالخطبة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتبركا بذكر الله تعالى قبل كل شيء. فإذا السنة في هذه الخطبة أن يقتصر على الوارد, أيضا ما ينبه عليه أن الوارد بلفظ الحديث من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأما قول بعضهم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, هذا جاء في القرآن, ذكره الله تعالى في القرآن, وملازمة اللفظ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة أولى. أيضا مما ينبه عليه أن في خطبة الحاج زيادات بعضهم يزيدها وليست ثابتة في الحديث, كقول بعضهم ونستهديه, هذه ليست صحيحة في الحديث, وهكذا قول بعضهم ونتوب إليه, وإن كان هذا دعاء, دعاء بالهداية, دعاء بالتوبة وتوبة إلى الله تعالى, إلا أن استمرار عليه أو ذكره في هذا الموضع غيره أولى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه الخطبة فالاقتصار عليها هو الأولى. أيضا مما ينبه عليه العقد يوم الجمعة, هل يشرع تحري ذلك؟ ذكر في المغني في صفحة 69 و400 من المجلد التاسع أن ذلك مستحب, أن يكون عقد النكاح يوم الجمعة. واستدل بحديث أبي هريرة قال رواه أبو حفص, وكان أبو حفص العكبري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. ومعنى مسوا بالإملاك أي جعلوه في المساء في يوم الجمعة, قالوا لأنه يوم عيد ويوم شريف، يوم خلق الله فيه آدم، فكان بدء النوع الإنساني في هذا اليوم. وهذا الحديث مما لا أصل له في كتب الحديث، وعلى هذا فلا يستحب تحري يوم الجمعة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه ولبناته ولأصحابه، ولا يعلم أنه كان يتحرى ذلك في يوم الجمعة. وقد نبه على هذا أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في صفحة 32 من المجلد 12 عند ذكر كلام صاحب الزاد، فإنه قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. قبل أن نقرأ كلامه نضيف مسألة أخرى لأنه نبه على مسألتين. مسألة أخرى أيضا مما استحبه كثير من الفقهاء أن يكون العقد في المسجد. قالوا لشرف المكان، فهو مكان شريف أحب البقاع إلى الله لما فيه من بركة الذكر والصلاة. قالوا فيستحب أن يكون أيضا في المسجد، وهذا قال به كثير من فقهاء المذاهب. ونقله الشيخ بن عثيمين هنا في الشرح الممتع عن ابن القيم أنه قال ينبغي أن يكون في المسجد. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في المصدر المذكور، قال: وهذا فيه نظر في المسألتين جميعا، أي مسألة العقد يوم الجمعة مساء وتحري العقد في المسجد، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس، لكنني لا أعلم في هذا سنة. وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبركون عليه: بارك الله لك وعليك. ولكن يقال: هل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أن يتحرى هذا الوقت؟ إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وإذا لم يثبت فلا ينبغي أن تسن سنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج في أي وقت ويتزوج في أي وقت، ولم يثبت أنه اختار شيئا معينا. ثم قال أنه لو صادف، قال: لقلنا هذه مصادفة طيبة، أما أن يتحرى ذلك ويتقصد فلا. سواء في أي وقت وفي أي مكان، فإذا لا دليل على تحري العقد يوم الجمعة مساء، ولا دليل أيضا على تحري العقد في المساجد. ولكن إن جاء للعاقد وهو في المسجد عقد في المسجد، إن جاء له وهو في بيته عقد في بيته، إن جاء له وهو على السيارة عقد على السيارة. فيكون العقد في أي وقت تيسر وفي أي مكان تيسر، لعدم الدليل في تحري وقت معين أو مكان معين. أيضا مما ينبه عليه بعض المخالفات التي تحصل في العقد. من هذه المخالفات قراءة سورة الفاتحة عند عقد النكاح، وقد عد العلماء هذا من البدع لعدم الدليل عليه. أيضا من المخالفات فيه التي لا دليل عليها وضع يد الخاطب بيد الولي وربطها بعمامة أو نحو ذلك، يتصافحون ثم يأتي هذا العاقد يربط يديهما بعمامة أو أي شيء. لماذا؟ قال لأجل تشتد العلاقة وتتمكن الصلة كالربط هذا، وهذا لا دليل عليه. هكذا تطويل بعض من يتولى عقد النكاح بكلام لا دليل عليه، وقد تقدم أن النكاح ينعقد بإيجاب وقبول ولو بكلمة واحدة. فينبغي أن يكون العقد على السنة دون هذه الزيادات أو المخالفات التي لم ترد بها الأدلة. هذا بعض المسائل التي تتعلق بعقد النكاح. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة تلي هذه، سنقرأها في الدرس الآتي إن شاء الله.